بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في بحث اشتراط القدرة بالمعنى الأعم، وتكلمنا في الدرس الماضي في ثلاث نقاط تمهيدية، واليوم نتكلم في نقطتين أخريتين أيضا تعتبران من ضمن النقاط التمهيدية قبل الدخول في صلب البحث، حتى عندما ندخل في البحث يكون البحث واضحا ولا نتوقف عندما ذكرناه في البحوث أو النقاط التمهيدية. طبعا من حق البعض أن يقول درس ونيف في النقاط التمهيدية قد يطيل علينا الأمر، من حق البعض يقول هذا فيه شيء من التطويل، لكن الإنصاف أنا دائما أقول إن الفرصة لا تعود لا للمدرس ولا للطالب في دراسة نفس المطالب. عن تجربة أتكلم، بعض الأخوة الطلبة يعتقد أن بإمكانه حينما يكمل الحلقة الثالثة ولو ليس بنحو تأصيلي عندما يدخل البحث الخارج بإمكانه أن يراجع هذه المطالب. عن تجربة لا تستطيع ولا تجد الوقت لمراجعة هذه المطالب. من هنا أنا في الواقع حتى أكون منصفا معكم أعطيكم زبدة المخض في هذه المطالب، لا أقول أني آتي بمباحث البحث الخارج بكل تفاصيلها، لكني آتي بما يتعلق بالمطلب الذي درسه السيد الصدر وإلقاء الضوء عليه وتوضيحه بنحو يكون زبدة المخض في الشروح وفي البحث الخارج. فأعتذر إذا وجدت أطالة، بس أنا أعتقد أنها ضرورية في بعض المطالب، وبعض المطالب لا نتوقف مثل هذا التوقف. على كل حال نتكلم اليوم في النقطة الرابعة من النقاط التمهيدية. النقطة الرابعة هي في معنى التزاحم والفرق بينه وبين التعارض. نحن قلنا بالأمس في النقطة الأولى ماذا قلنا؟ قلنا أن بحث الترتب وصلنا إليه بسبب التزاحم، بعبارة بحث الترتب إنما قلنا به لمسألة هي أنه ما لو جاء أمران عجز المكلف عن امتثالهما معا فهنا يوجد تزاحم بين فعلية الأمر الأول وفعلية الأمر الثاني، وهذا التزاحم لكي نخرجه من باب التكليف بغير المقدور أو نخرجه من التعارض قلنا بالترتب. فالترتب هو إخراج للتزاحم عن التكليف بغير المقدور أو عن التعارض. وحينئذ نحتاج أن نبين معنى التزاحم وما الفرق بينه وبين التعارض. المقصود بالتزاحم في المقام هو التنافي بين الحكمين في مقام الامتثال بسبب ضيق قدرة المكلف عن امتثال تكليفين معا في آن واحد. يصعب عليه الامتثال في آن واحد، وإلا المسألة ليست أنه يمتثل تكليف ويستطيع أن يمتثل تكليف في وقت آخر. الكلام هل يستطيع أن يمتثل كلا التكليفين في آن واحد أو لا يستطيع؟ فإذا لم يكن مستطيعا فهذا المورد من موارد التزاحم. ويفترق هذا المورد عن باب التعارض في أن باب التعارض يرجع إلى أن التنافي كما عرفناه في التعارض وسنعرفه في الحلقة الثالثة، التنافي في التعارض إنما يكون بين مدلولي الدليلين. الدليل دال، ما هو مدلوله؟ أريد أسمع منكم جواب. الجعل. الدليل دال والجعل هو المدلول، فالتنافي بين مدلولي الدليلين يعني يعني بين الجعلين، بحيث لا يمكن أن يجمع في مرحلة الجعل والتشريع لاستلزام ذلك إلى اجتماع محبوبية وعدمها، أو اجتماع مبغوضية وعدمها، مما يرجع إلى التناقض. يعني لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا في نفس الأمر في وقت واحد، ولا يمكن أن يكون شيء يعني محبوبا وغير محبوب، مبغوضا وغير مبغوض في آن واحد في نفس الأمر. فالتعارض هو تنافي بين الجعلين، بحيث لا يمكن في مرحلة الجعل والتشريع أن يجتمع كما لو جاء لحم الأرنب حرام وجاء أيضا لحم الأرنب حلال. هذا معناه أنه ماذا يجتمع في نفس المولى؟ حرام وغير حرام، يجتمع التناقض، تجتمع المبغوضية وعدم المبغوضية، هذا أو يجتمع التضاد في نفس الأمر، وحينئذ هذا ما دام يرجع إلى التنافي بين الجعلين فهو تعارض. بينما في باب التزاحم ليس بين الحكمين المتزاحمين في مقام الجعل والتشريع أي منافرة، لا توجد أي منافات في مقام التشريع والجعل، بل بينهما تمام المواءمة، وإنما نشأ التعاند في مقام فعلية الحكمين وتحقق موضوع الحكمين خارجا، كالمزاحمة بين الصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد. وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد في مقام التشريع والجعل لا منافرة بينهما، لا توجد منافات بين أن يجعل المولى وجوبا للصلاة وبين أن يجعل وجوبا لإزالة النجاسة عن المسجد. في مقام التشريع لا مشكلة، إنما المشكلة وين؟ المشكلة في مقام فعلية الحكمين في آن واحد، المشكلة في مقام عدم قدرة المكلف على امتثالهما في آن واحد. مثلا لو كان وقت الصلاة مضيقا، الوقت الباقي غير ليس فيه ساعة، ووجدت نجاسة في المسجد، تطهير المسجد وجوبه فوري ولا يجوز تأخير التطهير، ووجوب الصلاة فوري هنا بحسب فرض عدم سعة الوقت، وحينئذ يتوجه في هذا الوقت الضيق إلى المكلف أمران، أمر بالصلاة وأمر بإزالة النجاسة عن المسجد، وهو لا يستطيع أن يجمع بينهما. الصلاة هنا مقدورة بحسب طبعها، وإزالة النجاسة مقدورة بحسب طبعها، لكن الجمع بين الامتثالين غير مقدور، لا يمكن أن يمتثل المكلف كلا الأمرين، هذا هو التزاحم. بينما التعارض المنافرة والمنافات التضاد والتناقض وين؟ في مقام التشريع، في مقام الجعل، وليس في مقام الامتثال. هذا هو الفرق بين التعارض والتزاحم. ففي مقام الجعل لا محذورة في تشريع الصلاة وتشريع إزالة النجاسة على المسجد، ولا محذورة في تشريع إنقاذ الغريق زيد وإنقاذ الغريق عمرو، لا ربط بين الحكمين، لكل حكم موضوع غير موضوع الحكم الآخر، وقد شرع كل منهما على موضوعه المقدر من دون أن يستلزم ذلك اجتماع محبوبية وعدم محبوبية أو مبغوضية وعدم مبغوضية، إنما الكلام كل الكلام أنه اتفق في مقام الفعلية التزاحم، اتفق أن المكلف غير متمكن من الصلاة وإزالة النجاسة على المسجد، وغير متمكن في آن واحد، وغير متمكن من إنقاذ الغريقين في آن واحد. هذا هو الفرق بين التزاحم والتعارض، هذه النقطة الرابعة من نقاط التمهيد. النقطة الخامسة في معنى الترتب، ما هو المراد من الترتب؟ طبعا هو سيأتي في أثناء الأبحاث توضيح ذلك، لكن حتى لا نركز عليه ولا ندخل في نقاط توضيحية في أثناء توضيح المطلب، قدمناه في أنه ما هو المراد من الترتب. المراد من الترتب في علم الأصول هو عبارة عن الطولية بين حكمين شرعيين على نحو يكون ثبوت أحدهما مشروطا بعدم امتثال الواجب الآخر. هذا هو المراد بالترتب. المراد بالترتب الذي هو حل لمشكلة التزاحم، المراد به الطولية بين حكمين شرعيين بحيث يكون ثبوت أحد الحكمين مشروطا بعدم الاشتغال بامتثال الحكم الآخر، بحيث يكون عدم الاشتغال بالحكم الآخر شرطا دخيلا في فعلية الواجب أو الحكم الآخر. يعني يشترط في فعلية هذا الحكم أن لا تكون مشتغلا، أن لا يكون المكلف منشغلا بامتثال التكليف الآخر. مثال ذلك مثلت كترتب وجوب الصلاة على عدم الاشتغال بإنقاذ غريق مؤمن. طبعا تارة يكون التكليفان متساويين في الأهمية، وأخرى يكون التكليفان أحدهما أهم من الآخر. ومعنى الترتب هو في حالة ما لو كان التكليفان متساويين في الأهمية، فمعنى الترتب أن يكون كل من التكليفين مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر، مثل الصلاة والإزالة، ومثل إنقاذ غريقين متساويين في الفضل والدين. فكيف يكون الترتب؟ هكذا يكون: يجب عليك الصلاة إذا لم تكن مشتغلا بامتثال الأمر بالإزالة، وتجب عليك الإزالة إزالة النجاسة عن المسجد إذا لم تكن مشتغلا بامتثال الأمر بالصلاة. فكل من التكليفين يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر فيما لو كان التكليفان متساويين في الأهمية. وأما إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر، فيكون التكليف المهم مشروطا بينما يكون التكليف الأهم مطلقا. كيف؟ هكذا مثلا إنقاذ المؤمن أهم من الصلاة، فحينئذ تكون الصلاة مشروطة بعدم امتثال الأمر بإنقاذ المؤمن. يعني هكذا يكون الأمر: صلي إذا لم تكن منشغلا بامتثال إنقاذ المؤمن، بينما الأمر بإنقاذ المؤمن مطلق ليس مقيدا بشيء لأنه أهم. فيكون الأمر هكذا: انقذ المؤمن سواء كنت مشتغلا بامتثال الصلاة أو لم تكن مشتغلا بامتثال الصلاة. وحينئذ معنى الترتب هو أنه حينما يتزاحم حكمان في مقام الفعلية والامتثال، فما هو الحل؟ أما لأنه توجد مشكلة توجيه الأمر بكلا التكليفين، واعتبار أن كلا التكليفين فعلي بحق المكلف تكليف بما لا يطاق، أو يدخل الأمر في باب التعارض. وحينئذ فإما أن نقول يجب عليه أن يأتي بكلا التكليفين وهذا مستحيل، استحالة التكليف بغير المكتوب. وإما أن نقول هو مخير بأن يأتي بأي من التكليفين ويترك الآخر، فهذا إما ترجيح بلا مرجح، أو هو ترجيح للمرجوح، ترجيح بلا مرجح إذا كان التكليفان متساويين، وترجيح للمرجوح إذا كان أحد التكليفين أهم من الآخر. فإذا اختار الإنسان التكليف المهم فهو ترجيح لمرجوح، وحينئذ لا بد من حل. ما هو الحل هنا؟ قالوا بالترتب، بمعنى أن يكون كل من التكليفين المتساويين في الأهمية مشروطا بعدم امتثال التكليف الآخر، أو يكون أحد التكليفين وهو المهم يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الأهم، بينما التكليف الأهم لا يكون مشروطا بامتثال التكليف، بعدم امتثال التكليف المهم. التكليف بالأهم مطلق لا يشترط، سواء امتثلت التكليف المهم أو لم تمتثل، بينما التكليف المهم مشروط بأنه يجب الامتثال، يجب الامتثال للأمر بالمهم في حالة عدم الاشتغال بامتثال الأمر بالأهم. وضربت مثالا لكل ذلك. واضح، واضح معنى الترتب. ثم لا بد من ملاحظة أن الترتب بين حكمين شرعيين وتقييد أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر، تارة يعلم من قبل نفس الشارع، أريد أحدد موضع النزاع أكثر، بحيث يثبت عن طريق الجعل الشرعي تقييد أحد الحكمين بعدم الاشتغال بامتثال متعلق الحكم الآخر، كأن يقول الشارع صلي إذا لم تكن منشغلا بإنقاذ المؤمن. هذا التقييد جاء بلسان الدليل وعلم من قبل نفس الشارع المقدس، وأخرى يكون التقييد مما يفرضه حكم العاقل لأجل تصحيح الأمر بالضدين. الترتب بين حكمين شرعيين بأن يكون أحد الحكمين مشروطا بعدم امتثال الآخر، أو يكون المهم مشروطا بعدم امتثال الأهم، هذا التقييد تارة يأتي في لسان الدليل، يعني يقول به نفس الشارع المقدس، وأخرى لا يأتي في لسان الدليل، يأتي الدليل مطلق، الدليل يقول صلي ويقول انقذ المؤمن بنحو المطلق، كل من الدليلين مطلق، ولكن العقل يفرض لأنه يستحيل الأمر بالضدين، فيفرض بأن كل من الدليلين مشروطا بعدم امتثال الآخر، أو أن الدليل الآمر بالمهم مشروط بعدم امتثال الأهم. هذا التقييد تارة يأتي بلسان الشارع المقدس، وأخرى يأتي بإدراك العقل وحكم العقل. والنحو الأول من الترتب لا علاقة له ببحث التزاحم المبحوث هنا في المقام، وبحث الترتب المبحوث هنا في المقام، ذاك ليس هنا محله، ذاك جاء بلسان الدليل، ونحن نبحث في إدراك العقل لكيفية حل الأمر بالضدين، ما الذي يفرضه العقل في حالة الأمر بالضدين. فما نبحث هنا في مقامنا في موضوع اشتراط القدرة بالمعنى الأعم هو التقييد الذي يفرضه العقل، وليس التقييد الذي جاء في لسان الدليل. إذا جاء في لسان الدليل فهو ترتب شرعي لا يبحث في المقام، وليس من الترتب المصطلح. الترتب المصطلح حتى عند المشهور الذين بحثوا في مباحث الأوامر يقصدون الإدراك العقلي، هل بما أنه لا يمكن التكليف والأمر بالضدين فماذا يفرض العقل في المقام؟ هل يمكن أن يدرك العقل الترتب أو لا يمكن؟ هناك هكذا يبحثون، وهنا أيضا هكذا يبحثون. فحينئذ ما هو داخل في مورد البحث هو التقييد الذي يفرضه العقل، وليس التقييد الذي يأتي من قبل الشارع المقدس. جيد، إذن موضوع الترتب المبحوث عنه في المقام هو عبارة عن التزاحم الحاصل من ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين المتزاحمين في مقام الامتثال بسبب التضاد بين متعلقي الحكمين في مقام الامتثال كالأمر بالصلاة والأمر بالإزالة. ومبحث الترتب هنا بمعنى حكم العقل بتقييد كل من الحكمين بعدم الاشتغال بامتثال الحكم الآخر، أو بتقييد أحد الحكمين بعدم الاشتغال بالآخر. وهذا البحث الذي نبحثه هنا نبحث عن الإدراك العقلي الذي يفرض هذا التقييد، ولا نبحث فيما لو قيد الشارع أحد الحكمين بعدم امتثال الآخر. سؤال أيضا في هذه النقطة، في ما هو متبقي في هذه النقطة، سؤال: ما الفرق؟ لو سئلت كأستاذ غدا، ما الفرق بين ترتب وجوب التيمم على عدم إمكان الوضوء وبين الترتب في المقام؟ أنتم تعرفون يوجد ترتب أنه إذا لم يمكن الوضوء كما في حالة فقدان الماء، أو في حالة ضيق الوقت، أو في حالة التضرر من الماء، ما الذي يجب؟ يجب التيمم. إذن يوجد ترتب أنه إذا سقط وجوب الوضوء فيجب التيمم، إذا سقط وجوب الصلاة من قيام تجب الصلاة من جلوس. هذا الترتب من أين المستفاد؟ من الشارع المقدس طبعا، غير الترتب المستفاد من الشارع المقدس الذي تحدثت عنه الآن، هذا ترتب آخر. ما الفرق بينه وبين الترتب المبحوث في المقام؟ الجواب: هذا النحو من الترتب، ترتب التيمم على الوضوء، ترتب الصلاة من جلوس على الصلاة من على عدم إمكان الصلاة من قيام، ترتب التيمم وجوب التيمم على عدم إمكان الوضوء، يختلف عن الترتب الذي هو محل البحث من جهة أنه في الترتب المذكور ترتب وجوب التيمم على عدم إمكان الوضوء يفترض فيه تقييد أحد التكليفين بعدم فعلية التكليف الآخر، بينما الترتب محل البحث فالمفروض فيه تقييد أحد التكليفين بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر مع فرض الفعلية. أوضح الآن، حينما قلنا في مبحث الترتب ماذا قلنا؟ قلنا إذا جاء أنقذ الغريق المؤمن وجاء صلي، لا منافاة ولا منافرة في مقام الجهل بلا إشكال، وكل منهما شوي تبون فعلي، لكن الإشكال وين؟ أن المكلف لا يستطيع الامتثال لكلا التكليفين معا. عنده قدرة تكوينية، مو كلامنا في القدرة التكوينية. إذا ما عنده قدرة تكوينية سقط الموضوع لاستحالة التكليف بغير المقدور بمعنى القدرة التكوينية السابق. سأتي على ذلك وأقول العجز له معاني سأوضح ذلك. وحينئذ نقول الترتب الحاصل بين وجوب التيمم وعدم إمكان الوضوء، يعني ترتب حاصل بين وجوب أحد التكليفين وبين شنو؟ وبين عدم فعلية التكليف الآخر. التكليف الآخر سقط عن الفعلية. وياي أنتم؟ وياي؟ سقط عن الفعلية لسبب، وجوب الوضوء سقط لفقدان الماء، فهو ليس فعلي بحق المكلف، فوصلت النوبة إلى وجوب التيمم. إذن فوجوب التيمم مشروط بأي شيء؟ بسقوط فعلية وجوب الوضوء، يعني مترتب على أي شيء؟ على عدم فعلية وجوب الوضوء. بينما الترتب في المقام ما وجوب الصلاة مترتب على ماذا؟ مترتب على عدم الاشتغال بإنقاذ الغريق. الإنقاذ الغريق فعلي، لكن لأنه لا يمكن أن يكون كلا الحكمين فعليا، فحينئذ هو ليس مترتب على عدم الفعلية، وإنما مترتب على عدم الاشتغال بامتثال التكليف الفعلي. إنقاذ الغريقين المتساويين في الفضل، هكذا يكون الأمر. وجوب إنقاذ الغريق زيد مترتب مو على عدم فعلية إنقاذ الغريق عامر، وإنما مترتب على عدم الاشتغال بامتثال الأمر بإنقاذ الغريق عامر. وهكذا امتثال الأمر بإنقاذ الغريق عامر يكون مترتبا ومشروطا بعدم امتثال الأمر بإنقاذ الغريق زيد. واضح؟ فالترتب بين وجوب التيمم وعدم إمكان الوضوء ترتب أحد الحكمين على عدم فعلية الحكم الآخر، بينما الترتب المبحوث في المقام شنو؟ ترتب أحد الحكمين على عدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر مع أنه فعلي. واضح هذا الفرق؟ إذا عرفنا ذلك ندخل في أصل البحث. فنقول هو هذا شنو معنى طولي؟
هنا عرضية، هناك
شنو معنى طولي الشيخ أحمد؟
طولية يعني يجب الوضوء أولا فإن لم تجد ماء ثم تتيمم.
يعني شنو معنى؟ جاوبني شنو معنى؟ توضيح لكلامنا لطيف. معنى الطولية أنهما ليسا فعليين في آن واحد، يعني لا بد أن تسقط فعلية وجوب الوضوء فيجب التيمم. فإذا ولذلك أنا ما قلت تزاحم، قلت الترتب. هنا أكو ترتب لو أكو ترتب؟ ترتب، لكن ليس الترتب المصطلح. أكو ترتب، يعني ألا تقول بأن وجوب التيمم مترتب على عدم وجوب الوضوء؟ تقول هكذا أم لا تقول؟ فأردت أن أفرق بين هذا الترتب والترتب في المقام. الترتب في المقام العرضية طبعا وين؟ العرضية في فعلية الحكمين
نتيجة
التزاحم. وهناك طولية بمعنى شنو؟ بمعنى أن الترتب ترتب وجوب التيمم على أي شيء؟ على سقوط وجوب الوضوء عن الفعلية. طبعا هناك طولية. طولية شنو يعني طولية؟ يعني وجوب التيمم في طول وجوب الوضوء. هنا لا توجد طولية. معنى ذلك أنه كلا الحكمين فعلي في آن واحد، ولأن ذلك غير ممكن صرنا إلى الترتب. لم أقل تزاحم، العباس ما قلت تزاحم.
محل البحث الثاني،
ثاني محل البحث. قل ذاك يسمى ترتب المصطلح، مثل ترتب الآن سؤال، ترتب البنوة مترتبة على الأبوة لو غير مترتبة؟ يجابون مترتب، ترتب ولكن مو ترتب بالمعنى المصطلح الذي نصطلح عليه، بس لأن هذا الترتب سائد في كلامنا، ترتب وجوب التيمم على سقوط وجوب الوضوء. أردت أن أوضح الفرق بين ذاك الترتب وهذا الترتب. تفضل. ما فهم. لا لا لا، الترتب المأخوذ في لسان الدليل أيضا خارج عن مقام البحث. بينت أولا بينت. هذا ترتب وجوب التيمم على سقوط وجوب الوضوء مأخوذ في لسان الدليل. ثاني لا لا، ليس مأخوذا في لسان الدليل. لا لا، ليس مأخوذا في لسان الدليل. ثاني مقامنا احنا، مقامنا ما مأخوذ في لسان. ولذلك قلت انه اذا كان الترتب، طبعا يوجد ترتب مأخوذ في لسان الدليل، يوجد، بس اسمح لي، يمكن فرض ترتب مأخوذ في لسان الدليل، بس اسمح لي، مع ذلك ليس المراد به ترتب وجوب التيمم على سقوط الوضوء، على سقوط وجوب الوضوء. لأن لو قال الشارع المقدس، لو قال صلي إن لم تنقذ الغريق، هذا وين ترتب؟ وين مأخوذ؟ بلسان الدليل. لكن أيضا يختلف عن الترتب بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء. لماذا؟ هذا الترتب بين وجوب التيمم ووجوب الوضوء، وجوب التيمم مشروط بسقوط الأول عن الفعلين، بينما هذا الترتب الذي أخذ في لسان الدليل ماذا أخذ به؟ قال صلي إن لم تشتغل بإنقاذ الغريق. أيضا هذا الترتب الحكم بوجوب الصلاة مشروط بعدم الاشتغال بامتثال التكليف بإنقاذ الغريق. لكن هذا الترتب الذي أخذ في لسان الدليل مع أنه قد أخذ فيه عدم الاشتغال بامتثال تكليف آخر، وهو يشبه الترتب المبحوث عنه في مقامنا من هذه الجهة، لكنه أيضا خارج عن محل البحث. بيان لماذا خارج عن محل البحث؟ لأني قلت إن البحث يتمحض فيما يفرضه العقل من التقييد، وليس فيما يفرضه الشرع من التقييد. ذاك خارج عن محل البحث، هو ترتب لكن ليس داخل في محل البحث، مورد ذاك أخذه الشارع وانتهينا. كلامنا الآن في أن العقل يمكن أن يدرك الترتب، يمكن أن يفرض الترتب، لأنه يستحيل الأمر بين الضدين، ولم يؤخذ في لسان الدليل تقييد. لو أخذ في لسان الدليل تقييد لا مشكلة لدينا حتى نبحث، لا مشكلة، لم يؤخذ في لسان الدليل تقييد. لو أخذ في لسان الدليل تقييد لا يوجد أمرين بالضدين. متى يكون أمرين بالضدين؟ عندما يكون كل أمر مطلق ولم يقيد من جهة عدم الامتثال، عدم الانشغال بامتثال التكليف الآخر، فجاء اللسان مطلقا. والبحث هل إن العقل يدرك أن التكليفين مشروطين، كل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر في حالة التساوي، أو أن التكليف بالمهم يكون مشروطا بعدم امتثال التكليف الأهم؟ إذا جاء التقييد في لسان الدليل، قلت في بداية النقطة، أن النقطة الخامسة، أن هذا خارج عن مورد البحث، وما نبحثه نحن في الدليل العقلي ما يفرضه العقل من تقييد أحد التكليفين بعدم الاشتغال بامتثال التكليف الآخر. وإلا لو جاء التقييد في لسان الدليل لا تدخل المسألة، لا يوجد أمر بالضدين، لأنه أحد الأمرين مقيد من قبل الشارع، والثاني إذا كان كل الأمرين مقيد، كل الأمرين مقيد بعد، ماكو أمر بالضدين، وإذا كان أحد الأمرين مقيد أيضا لا يوجد أمر بالضدين. واضح
شيخنا العفو، يعني نقدر نقول أن الترتب الشرعي الفرق عن ترتب العقلي انه الاول ماخوذ بالفعلي والثاني بالاتفاق؟
لا، هذا يا ترتب شرعي. لا لا، مو ترتب شرعي تقول مطلقا، لان الترتب موجود في الشرع على انحاء. ترتب على الفعلي عدم الفعلي، ترتب وجوب التيمم على عدم فعليه وجوب الوضوء، هذا ترتب شرعي، وهذا هو ترتب شرعي اللي ضربنا مثاله.
صار في مقام الامتثال في التزاحم.
اي، فاذا ترتب ما في تزاحم بعد، جاء في لسان الدليل، لا يوجد تزاحم اصلا، يوجد تزاحم في مقام الامتثال نعم، لكن حل في لسان الدليل، وهذا هو ترتب شرعي.
ما اقول هو اخذ في لسان الدليل بعد كان فعلي.
فاذا شو اسمه ترتب؟ لا مو في مقام فعليه. لا في مقام، مو في مقام فعليه. قاعد يقول لك لسان الدليل شو يقول؟ مو في لسان الفعلي، مو في مقام الفعلي، يقول صلي في لسان الدليل. اذا لم تكن منشغلا بامتثال الامر بالانقاذ، فمو الامر بالانقاذ فعلي، لكن قيد فعليه الاول بعدم امتثال التكليف الاخر، هذا ايضا ترتب شرعي، لكنه ليس احد التكليفين مشروطا بعدم فعليه التكليف الاخر، مع انه ترتب شرعي. وكلا الترتبين خارجان عن محل البحث. نحن نبحث في الادراك العقلي، ماذا يفرض العقل؟ هل يفرض العقل اذا جاء امران مطلقان وكانا امرين بضدين، فهل يفرض ويحكم العقل بأن كلا الأمرين مقيد بعدم امتثال التكليف الآخر، أو أن أحد الأمرين مقيد بعدم امتثال التكليف الآخر أو لا؟ هذا هو البحث. واضح؟ جيد. إذا عرفنا ذلك ندخل في صلب الموضوع، ولو كمقدمة أيضا قلنا سابقا، يعني ندخل في صلب اشتراط القدرة بالمعنى الأعم. قلنا سابقا يستحيل التكليف بغير المقدور، قلنا وثبت في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. الأمر الذي يعني إدراك العقل لتقييد التكليف بالقدرة على متعلقه، لماذا؟ لما قلنا سابقا، لأن التحريك المولوي نحو غير المقدور لغو، والمولى منزه عن اللغو، فيقبح التحريك المولوي نحو غير المقدور، وهذا ما قلناه مرارا، من أنه يستحيل تحريك العاجز. العاجز لا يتحرك، فيكون تحريكه يكون لغوا. الآن نريد أن نقول هنا إضافة إلى ما قلناه سابقا، من أن العقل يدرك أنه يستحيل تحريك العاجز تكوينا نحو الفعل الذي هو عاجز عنه، هذا قلناه سابقا. الآن نريد أن نضيف شيئا في هذا البحث. هذا الشيء هو أن العقل يدرك أيضا بأن التكليف مشروط بشرط زائد، بتقييد زائد، وهو عدم الابتلاء بضده، مضافا الى التقييد السابق بان يكون المكلف قادرا تكوينا على الاتيان بالمتعلق. اشترطنا سابقا ان المكلف يجب ان يكون قادرا على الاتيان بالمتعلق تكوينا. هنا نريد ان نضيف شيئا ونقول بأن التكليف كما هو مشروط بالقدرة التكوينية، نضيف شرطا جديدا، هو أن لا يكون التكليف مبتلى بتكليف مضاد. بعبارة، نقيد التكليف بتقييد زائد غير القدرة التكوينية، هذا التقييد الزائد هو عبارة عن عدم الابتلاء بضد. بعبارة أخرى، بس أكمل فكرة، بعبارة أخرى، إن استحالة التكليف بغير المقدور التي قلناها سابقا لا تكون مختصة بالتكليف الذي يكون متعلقه مقدورا للمكلف تكوينا. لا تختص القاعدة بالقدرة التكوينية، يعني بأن يشترط في التكليف ألا يكون المكلف عاجزا عنه تكوينا، بل هذه القاعدة تشمل أيضا التكليف الذي لا يكون متعلقه مقدورا من جهة المانع الشرعي. يعني يشترط أيضا كما يشترط في التكليف أن يكون مقدورا على الإتيان بمتعلقه تكوينا، يشترط أيضا أن لا يكون هناك مانع شرعي منه. ما هو المانع الشرعي؟ كما لو جاء أمر بضده، كما لو ابتلى التكليف بالأمر بالضد، ونقصد هنا بالضد الخاص، وسيأتي تفصيله ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا جناب الشيخ.